نبرة الوعيد جاء المدد جاء الوعد في غزة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أنقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. إقرار صهيوني بصعوبة المعارك مع المقاومة في جباليا والشجاعية. 6 شهداء برصاص الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. وإسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع العدو. ومن العناوين للتفاصيل اقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. لليوم 63 تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال المواطنين عند البوابة الخارجية لمدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بقصف منزل عائلة نصار بالمخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع. وفي دار البلح استشهد عدد من الأطفال والنساء جراء قصف الاحتلال منزلا مأهولا بعدد كبير من السكان. طيران الاحتلال استهدف أيضا مركزا لإيواء النازحين في مخيم جباليا بالقنابل الدخانية والفسفورية. وأعلن المدير العام لوزارة الصحة في غزة عن وصول أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة. وحول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفانا الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
لازالت الأحزمة النارية وسلسلة الغارات العنيفة هي المسيطرة على المناطق الجنوبية خاصة مدينة خان يونس في المناطق الشمالية والشرقية منها، منذ ساعات الصباح تتعرض هذه المنطقة إلى استهدافات من قبل طائرات الاحتلال عبر الأحزمة النارية وكذلك القصف المدفعي الذي كان متواصلا لغاية الآن في منطقة معن وبني سهيلة وخزاعة في المناطق الشرقية والقرارة شمال مدينة خان يونس، بالإضافة إلى تدمير المسجد الثاني. بعد أن تم تدمير المسجد الأول يتم تدمير المسجد الثاني واستهداف إحدى العوائل في مدينة خان يونس، موقعة هذه الغارات سلسلة من الشهداء وفقا لمجمع ناصر الطبي الذي استقبل منذ ساعات الصباح أكثر من 30 شهيدا وجريحا في إطار الاستهدافات المتواصلة على مدينة خان يونس لوحدها، بالإضافة إلى استهداف المنطقة الواقعة ما بين مدينتي رفح وخان يونس في منطقة مشفى الأوروبي. منطقة الفخاري أيضا تتعرض إلى أحزمة نارية شديدة وهناك عدة إصابات، كانت المصادر الطبية تحدثت عن وصول عدة إصابات من هذه الأحزمة النارية إلى مشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافات في منطقة البريج مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل والمستمر على النواحي الشرقية من المخيم، بالإضافة إلى ما يحدث منطقة شمال القطاع تحديدا مخيم جباليا وبلدة بيت لاهية تتعرض إلى حرب إبادة بمعنى الكلمة، استهداف لمراكز الإيواء كذلك إطلاق القنابل الفسفورية والحارقة والدخانية على هذه المراكز وعلى هذه المنازل. اليوم سجل رشقات عديدة من مناطق مختلفة من قطاع غزة، رشقات من المقاومة باتجاه المناطق المحتلة في الداخل المحتل ردا على سلسلة المجازر وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان لليوم 63 على التوالي، وما معه يتصاعد عدد الشهداء والجرحى والإجرام والتدمير الممنهج بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
أعلنت كتاب القسام عن استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين في خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح. وفجر اليوم أفشل المجاهدون محاولة تسلل لجيش الاحتلال لتحرير الجندي لدى المقاومة ساعر باروخ، ولفتت القسام إلى أن الاشتباك مع القوة المتسللة أدى إلى مقتل باروخ والسيطرة على بندقية أحد جنود القوة المتسللة وجهاز الاتصال الخاص بها. من جهتها أعلنت إسرائيل القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها قصفوا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، كما يخوض مجاهدو السرايا اشتباكات مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في كافة محاور التقدم شرق خان يونس ودير البلح. هذا واعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل 6 ضباط وجرح آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، كما وواصلت فصائل المقاومة بقطاع غزة استهداف مستوطنات غلاف غزة ومدن الداخل المحتل وتل أبيب برشقات صاروخية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس. الزميلة مجدة مشلاوي والتقرير التالي.
عند كل زاوية وشارع في فلسطين قصة مقاومة وشهادة. في شوارع وأزقة مخيم الفارعة في مدينة طوباس دارت أعنف المواجهات بين شبان المخيم وقوات خاصة صهيونية تسللت في البداية إليه، وتبعها استقدام قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات وجرافة. ومع اشتداد حدة المواجهات حاولت قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لإجلاء المصابين، وارتفعت من مآذن المساجد في المخيم دعوات للتصدي لعملية الاقتحام الواسعة التي ينفذها الجنود الصهاينة. وانجلى غبار الاشتباكات العنيفة عن سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى برصاص القوات الصهيونية التي عملت على نشر قناصتها في شوارع المخيم. وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لبلدات في الضفة الغربية، أبرزها كان في مدينتي البير ورام الله، حيث اقتحمت قوة مكونة من 20 آلية عسكرية وسط مدينة رام الله، وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال وشارع النهضة في مدينة البير، ودهمت عدة بنايات في المدينتين. واقتحمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية في مدينة رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدات يطا والسموع ودور جنوب الخليل، بالإضافة إلى بلدة بيت أمر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين. كما داهمت قوات العدو عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غرب جنين، وكثفت من وجودها العسكري في محيط بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة. واقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر قدوم وجين صافوت شرق قلقيلية.
أدى 5000 مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات الاحتلال التي حالت دون وصول المصلين إليه للجمعة التاسعة على التوالي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان أن قوات الاحتلال منعت المصلين دون 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه. واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من القادمين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة. الزميلة ملاك تعامرة والتقرير التالي.
للجمعة التاسعة على التوالي وعلى وقع ما يجري من جرائم إبادة صهيونية بحق أبناء قطاع غزة، تحاول الجماعات الصهيونية المتطرفة الاستفرادة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة وطرح سيناريوهات وفرض وقائع جديدة. وللجمعة التاسعة على التوالي تفرض سلطات الاحتلال قيودا صارمة وتمنع المصلين الشباب من الدخول إلى المسجد الأقصى، حيث اقتصرت جموع المصلين على 5000 مصل داخل الحرم القدسي. هكذا كان المشهد في الخارج. شرطة الاحتلال تعتدي على القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك عند أبواب البلدة القديمة وفي محيط وادي الجوز، فيما أدى عدد من المصلين صلاة الجمعة في البلدات المحاذية للأقصى الشريف.
هذا المشهد اعتاد عليه أهل الحي وادي الجوز بعد انتهاء صلاة الجمعة.
ومساء الخميس نظم المستوطنون الصهاينة مسيرة استفزازية انطلقت من باب الخليل بالقدس المحتلة وصولا لساحة باب العمود، ومنها إلى الحي الإسلامي والسوق القديم وحي الواد لمناسبة الأعياد اليهودية، وللمطالبة بإنهاء ولاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك. إلا أنه وبالرغم من الدعوات المكثفة والحماية المفرطة من شرطة الاحتلال، اختصر الحضور على نحو 150 مستوطنا فقط لا غير.
وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية لمواقع العدو في الراهب وخربة ماعر وحدب البستان ورؤوسة العلم ومسكاف عام ومستوطنة المنارة وثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة. هذا وزفت المقاومة الإسلامية 3 من مجاهديها شهداء على طريق القدس. كما وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف لقواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. وفي بيان لها أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية قاعدة القوات الأمريكية عين الأسد غربي البلاد برشقات صاروخية ومطار أربيل بعدد من المسيرات الانتحارية. كما استهدف مجاهدو المقاومة العراقية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي في سوريا برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر. خرجت اليوم الجمعة تظاهرات غاضبة ومنددة باستمرار العدوان على غزة في عدد من دول المنطقة. الزميل حسن حمادة وهذا التقرير.
خطب الجمعة والتظاهرات يبقى محورها الأول والأخير في العالم الإسلامي غزة وقضية فلسطين والقدس. ففي الجمهورية الإسلامية في إيران خرجت تظاهرات حاشدة في المدن منها كرمان تظهيرا لاستعداد الإيرانيين لنصرة الفلسطينيين ومقاومتهم. وبعد هذه الهتافات في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز البحرينية أكد إمام المسجد الشيخ محمد سنقور أن العدو الصهيوني لا يخشى إلا من حركات المقاومة في المنطقة،
فلأنه واثق أن القادرين على ردعه والأخذ على يده ممن ينتظر منهم الانتصار لهذا الشعب المظلوم لن يتجاوز انتصارهم له بيانات الشجب، لذلك فهو ماض في غيه، وإذا كان يخشى من شيء فهو من نضال المقاومين وبأسهم واستبسالهم في الدفاع عن القدس الشريف والقضية الفلسطينية والذي يخطط هو وداعموه لتصفيتها.
وعقب الصلاة خرج البحرينيون في تظاهرات جابت العديد من المناطق للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. إلى الأردن حيث انطلقت في مختلف المحافظات تظاهرات الدعم لغزة وأهلها ومقاومتها، حيث كانت أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان وقفة ندد المشاركون فيها بدور الولايات المتحدة في دعم العدوان الصهيوني بكل الوسائل. وفي فلسطين المحتلة خرجت تظاهرات أيضا دعما لخيار المقاومة في مدن عدة منها رام الله، حيث أكد المشاركون ضرورة وقف التنسيق الأمني والانسحاب من الاتفاقيات التي تعطي الشرعية للاحتلال.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل حضراتكم نشرة الأخبار. وفي الولايات المتحدة الأمريكية طالبت منظمات يهودية كبرى الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة. الزميلة فاطمة لوباني والتقرير التالي.
مع دخول العدوان الصهيوني على غزة شهره الثالث تتسع قائمة المعارضين للسياسة الأمريكية الداعمة له سياسيا وماليا وعسكريا، معارضة لم تعد حكرا فقط على موظفي الحكومة الأمريكية. شبكة NBC الأمريكية كشفت عن رسالة مفتوحة بعث بها أكثر من 500 موظف في أكثر من 140 منظمة يهودية في الولايات المتحدة إلى الرئيس جو بايدن تدعوه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأكدت أن من بين الموقعين على الرسالة مؤسسات يهودية بارزة وكبرى كانت تدعم تل أبيب بقوة في حربها ضد حماس، لكنها بدأت تشهد حالة متزايدة من المعارضة بين موظفيها وإظهارهم بشكل علني الدعم الواسع النطاق لوقف إطلاق النار. سياسة دعم واشنطن الثابت وغير المشروط لكيان العدو في الحرب على غزة بدأت تداعياتها تنعكس سلبا على مكانة الولايات المتحدة على المستوى العالمي وفق المحللين الأمريكيين.
بايدن أصبح معزولا على الساحة العالمية نظرا لمدى قربه من إسرائيل الحليف الأقرب للولايات المتحدة، ما يظهر مدى التحدي الذي سيشكله استمرار هذه الحرب بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. وسياسة الدعم غير المشروط للحرب في غزة قد تكلف بايدن رأس مال سياسيا هائلا على المستوى المحلي والعالمي.
فشل جيش العدو في تحقيق أي إنجاز في حربه على غزة وارتكابه المزيد من المجازر الوحشية بحق المدنيين يزيد من حدة الخلافات بين واشنطن وتل أبيب. موقع هافينغتون بوست نقل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن حالة من الغضب تسود دوائر القرار بواشنطن بسبب ما وصفه بحرق نتنياهو لسمعة أمريكا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن ثمة شكوكا بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية أكثر دموية من هجوم شمال القطاع، محذرا من أن الآثار الجانبية لهذه الحرب على الأمن الأمريكي لها عواقب وخيمة للغاية.
ومع نهاية نشاطنا هذه ندعوكم مستمعي الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات فترة بثنا هذا، حيث ستكون البداية مع فقرة واحد الصبار، تليها فقرة مع الشهداء، وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة ستكون مع تمثيلية عز الدين.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا، دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد، الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساحلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد، لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجل علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر أمني، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها، لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل انتفاضة القدس وعمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
فهو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
مع الشهداء
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة. فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق إنذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق إنذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقعت هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ يعني القتل. أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدثت 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نود أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
ترجلا عن دبتيكما. هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
عزام، عزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا. أنا فرحان السعدي من قرية المزار. كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أوه، أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهجناء. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت، أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع،
إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء،
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.